بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والكرام والمشاهدات.
تفضل.
ويسرنا في هذا اللقاء أن نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى بعضا من الآيات التي جاءت في سورة الفرقان، وسأدور الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في الآيات التي سنسمعها ونستمع إليها بعد قليل حول محورين اثنين. المحور الأول بعض أهوال يوم القيامة. المحور الثاني موقف المشركين من القرآن العظيم والرد عليهم. والآن نستمع إلى الآيات المتعلقة بهذه المحاور من الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
أحسنت، جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن استمعنا إلى الآيات الكريمات من سورة الفرقان أتناول الحديث عن المحور الأول، وهو كما ذكرت بعنوان بعض أهوال يوم القيامة. والآيات التي تندرج تحت هذا المحور تبتدئ من قول الحق تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر خبرا سيكون في يوم القيامة، وهو في الحقيقة من أهوالها ومن شدة كروبها التي سيتأثر بها الكافرون والمشركون الذين كذبوا بيوم الدين وبالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وتشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام، فالباء وعن يتعاقبان، ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على تشقق السماء، وهي مسألة عظيمة فيها من هول الموقف وفجاعة المنظر الشيء الكثير، وجاء ذكر ذلك أيضا في القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول الحق تبارك وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنه أيضا قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكقوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، ومثلها: إذا السماء انفطرت، فالانفطار هو الانشقاق. ويمكن أيضا أن يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهذا دليل جميل أيضا يفيد أن السماء ستتفطر أو ستتشقق في يوم القيامة، وهذا يدل على كرب عظيم وهول شديد سينال المشركين كما ذكرت. أما عن نزول الملائكة في الغمام فقد جاء ذكر ذلك أيضا في القرآن الكريم، وأخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن الملائكة ستتنزل أيضا في هذا اليوم. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ومنه أيضا قول الحق تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأود أن أبين آية هنا تبين مجيء رب العالمين سبحانه والملائكة كما أخبر ربنا عز وجل ومجيء أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية جاءت في سورة الأنعام، وهي تدل على أن مجيء الله عز وجل حقيقة كما يليق بجلال الله وكماله. ولا يمكن لمؤول بحال أن يؤول هذه الآية، وسأبين لكم من أين يأتي الدليل على ذلك. وهي أولا قول الحق تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل نوع وفصل وردد القول في من سيأتي، فذكر أولا إتيان الملائكة، ثم إتيان رب العالمين سبحانه وتعالى أو إتيان أمر الله عز وجل. ومع هذا التفصيل والتنويع والترديد يستحيل أن يكون المراد بمجيء أو إتيان الله عز وجل هنا إتيان ملائكته أو إتيان أمره. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء منصوص عليه في الآية، ويصبح لو قلنا بأن معنى أو يأتي ربك أنه تأتي الملائكة أو يأتي أمر الله، يصبح أو يأتي ربك كلام ملغو لا معنى له، وهذا يتنزه عنه إيه؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكننا نؤمن بما سيتم في هذا الموقف وبما سيكون، وأن الملائكة ستأتي وتتنزل من السماء، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى سيجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وكماله. لماذا؟ لفصل القضاء بين العباد، فالله عز وجل هو الذي يقضي بين عباده، وطالما أنه يقضي بينهم سبحانه وتعالى جل في علاه، فأثبت القرآن الكريم إذن مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، ودلت هذه الآيات على ذلك. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، عندئذ يقول رب العالمين سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. في هذه الآية يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الملك الحق لله عز وجل في يوم الدين. ولا يفهم إنسان مثلا أن الملك اليوم ليس لله، لا، ولكن لأن قد يكون لأناس ما يمكن أن يطلق عليه ملك في الدنيا، إنما في يوم القيامة لا تطلق هذه الكلمة على أحد سوى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيب إيه؟ فلا يجيب أحد، لأن الملك لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ولا تطلق هذه الكلمة على غير الله عز وجل. فإن أطلقت كما يذكر بعض أهل العلم اليوم من باب المجاز، أو على أنه ملك ناقص غير تام كما أشرت لكم إلى ذلك من قبل، إلا أنه في يوم القيامة الملك على سبيل الحقيقة هو لله عز وجل وحده دون سواه، فلا تطلق هذه الكلمة على غير الله أبدا. ولذلك في سورة غافر يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولذلك نسب ملك يوم الدين إليه، فقال كما نقرأ نحن في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقرأ نقول إيش؟ مالك يوم الدين. فأضاف الملك إلى يوم الدين، لأن الذي يفصل في القضاء بين عباده والذي يؤول إليه الأمر وحده دون سواه هو رب العالمين عز وجل، فهو الملك الذي يتصرف في أمر مملكته كيف يشاء. الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم يقول سبحانه: وكان يوما على الكافرين عسيرا. المراد اليوم هو يوم ايش؟ يوم القيامة. هذا اليوم يوم شديد، يوم صعب، يوم عسير على الكافرين. وقد أشرت إلى هذا فيما مضى، والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وأشار في القرآن الكريم إلى ما يفيد ذلك مرارا، كقوله سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قوله على الكافرين غير يسير من باب التأكيد، لأنه ذكر أنه عسير، ثم بعد ذلك نفى أن يكون فيه يسرا على من؟ على الكافرين. ويفهم من ذلك أيضا كما أشرنا إلى هذا أيضا من قبل، إلى أن المؤمن ليس كالكافر في مثل ذلك، وإنما يخفف الله عز وجل عنه أهوال هذا اليوم فلا يقع عليه ما يقع على الكافرين. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه قد أشار إلى هذا في آيات، ومن ذلك قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل ذلك على أن الأمر مختلف بين الكافرين أعداء رب العالمين وبين المؤمنين الذين أسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى رب العالمين. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم بعد ذلك تأتي آية تبين الحسرة والندامة التي ستلحق بهؤلاء الكافرين في يوم الدين، وفي هذا ألم شديد نفسي عليهم، كما سينالون ألما شديدا حسيا أيضا بنار جهنم، وغير ذلك مما سيتم قبل أن يدخلوا نار جهنم. فالمحشر سأيضا سيصيبهم فيه من الأهوال والفزع والكرب ما يصيبهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين سبحانه في الآية التالية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض الظالم على يديه، هذه العبارة هي كناية عن غاية الندم والحسرة التي يقع فيها الكافر، لأن النادم يعض على يديه من شدة الندم، وكأنه والله أعلم يريد إن كانت عنده طاقة أن يذهب بها إلى أمر محسوس فلا يجد إلا نفسه، فهو متأثر في قلبه ونادم ويشعر بهذا الندم، ومع ذلك أيضا يؤثر على جسده وأعضائه حينما يعض بأسنانه على يديه إن فعل ذلك، وهذا يفعله النادم صاحب الحسرة. فالعض المذكور في هذه الآية يفيد غاية الندم الذي سيقع فيه هؤلاء الكفار، والله عز وجل أخبر في كتابه أنهم سيندمون وأنهم ستصيبهم حسرة ولو شديد لأنفسهم على ما فرطوا في جنب الله عز وجل. وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يحكي كلامهم. ويقول رب العالمين أيضا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وهنا تجدون أن الحسرة هنا حسرة معنوية، حسرة قلبية، ثم تأتي بعد ذلك الحسرة الجسدية التي تنالهم أيضا في قوله: وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء الكافرين سيفعلون ذلك ويندمون في وقت لا ينفعهم فيه الايه؟ لا ينفعهم فيه الندم. والحسرة والألم والندم الذي يجده الكافر في هذا اليوم سيكون أيضا فيه من النكال والعذاب الواقع عليه المؤثر فيه الشيء الايه؟ الشيء الكثير. وهو حينما يفعل ذلك ويناله من الندم الشيء الكثير، هنا سيتمنى أمرا لم يحققه لنفسه في هذه الحياة الدنيا، فيقول عندئذ: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الكافر سيتمنى أن لو اتخذ سبيلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسبيل قال أهل العلم هو الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله والجنة. السبيل الذي يوصل إلى رضوان الله والجنة عليه من؟ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الداعي إلى هذا السبيل، هو الداعي إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي يصبح معنى الآية أن الكافر يتمنى أن لو سار في ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكافرون اليوم يحدون الله ورسوله ويطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقول والفعل، ولكنهم في يوم القيامة عندما يصيبهم الندم وعندما تأتيهم الحسرات من كل مكان، عندئذ سيتمنون أن لو اتخذوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقا سديدا ومنهجا رشيدا قويما يصلون به إلى الله عز وجل. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى تمني الكافرين اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آيات كثيرة، والواحد منهم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. والله عز وجل أخبر عن هؤلاء الكافرين أيضا أنهم يتمنوا أن لو كانوا مع أهل الإيمان، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كانوا يتمنون أن يكونوا مع أهل الإيمان، ولكن ستصيبهم حسرات وسيقولون كما قال الله عنهم أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ونستفيد من ذلك أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن لهذه الأمة السبيل، وواجب على الناس إذن أن يسلكوا السبيل والطريق القويم الموصل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ببعثة الأنبياء والمرسلين الذين بيّنوا سبيل رب العالمين أصبح الإنسان مسؤول كل المسؤولية، أصبح الإنسان مسؤولا كل المسؤولية عما قدمت يداه، مسؤول تماما عما قدمت يداه. والله عز وجل يقول: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بعد أن بين الله لك الطريق وأوضح لك الحجة وبعث لك النبي الذي يدعوك إلى الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، ما عليك إذن يا أيها المؤمن المصدق ويا أيها الكافر المكذب إلا أن تعود يا مكذب يا منكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتخذ طريقا موصلا إلى رضوان الله وجنة الله رب العالمين. وإن لم يفعل اليوم فسيندم غاية الندم ويتمنى أن لو كان فعل ذلك في يوم يقبل منه الإيه؟ يقبل منه العمل. يقول الكافر عندما يعض على يديه: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى عنه: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الكافر في هذا اليوم ينادي على نفسه بالويل والثبور والهلاك: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقد ذكرنا في الدرس السابق أنهم سيدعون على أنفسهم بالويل والثبور في آيات كثيرة وردت معنا فيما مضى وفي آيات من القرآن الكريم. وإلى جانب ذلك أيضا سيتمنى أنه لم يتخذ خليلا يصده عن طريق الله تبارك وتعالى، يتمنى أنه لو كان لم يتخذ مع الله عز وجل من يهلكه، أن يتخذ مع الله تبارك وتعالى ومن يدله على طريق غير طريق الله عز وجل يهلك به ويدخل به نار الجحيم. يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والله عز وجل قد بيّن في كتابه أن هؤلاء في يوم القيامة سيتمنون ذلك وسيتبرأ أيضا بعضهم من بعض. يعني الخليل مع خليله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فعلى الكافر أن يحذر إذن أن يتخذ مع الله عز وجل من يضله عن طريق الله سبحانه وتعالى، بل يسلك طريق الله وحده ولا يلتفت إلى غير طريق ربه وولاه، ولا يسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. ثم تخبر الآيات أن هذا الكافر الذي سيتمنى بعد أن ينادي على نفسه بالويل والهلاك، وذكرت الآيات تمنيه أنه ما كان ينبغي له وما كان يصح له ولا يستقيم أن يتخذ خليلا يصده عن طريق الله، يخبر هذا الرجل الكافر أن الخليل الذي اتخذه صرفه عن الله عز وجل. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الكافر سيقول هذا في يوم القيامة معترفا به أن شريكه أو خليله الذي اتخذه من دون الله عز وجل أضله عن الذكر، والمراد بالذكر هنا القرآن الكريم. ولا شك أن السنة تابعة لإيه؟ للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لا يفهم ولا يمكن تطبيقه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم يقول بأن الذكر يشمل القرآن الكريم والسنة معا، فكلاهما ذكر وكلاهما وحي أوحى الله تبارك وتعالى بهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، والسنة لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذهب كثير من المفسرين واشتهر هذا في كلامهم أن الذي أضل عن الذكر هو عقبة ابن أبي معيط، وأن الذي أضله أمية بن خلف أو أبي بن خلف أخوه. وعلى كل، فالعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم الإيه؟ بعموم اللفظ. فكل من سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتمنى ذلك وسينادي على نفسه بالويل والثبور في يوم الدين، يتمنى أنه لم يتخذ خليلا وسينادي على نفسه بالهلاك، ويخبر أنه قد ضل عن طريق الله عز وجل بسبب من اتخذهم أخلاء له وأصفياء له وأحباب له من دون الله تبارك وتعالى. ثم تختم هذه الآية بخبر عظيم ينفعنا نحن يا أهل الإيمان، وهو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان اللعين هو سبب البلايا التي يقع فيها الناس اليوم، والله عز وجل قد حذر عباده في كتابه من أن يسلكوا طريق الشيطان الرجيم، وأمرهم أن يستعيذوا به، وبين لهم أنه هو الذي يدلهم إلى طرق الغواية، وأنه يصدهم عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا جاء في آيات كثيرة، ربما نمر على شيء منها أو أن نكون قد ذكرنا بعضها، ولكن أود أن أشير إلى هنا، إلى وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا بصيغة إيه؟ مبالغة تفيد شدة خذلان الشيطان لأوليائه وأحبابه وأنصاره. يعني الإنسان يتخذ الشيطان حبيبا له وليا له نصيرا له، فيبالغ الشيطان في خذلان هذا الإنسان الذي اتخذه حبيبا والذي اتخذه وليا. ويفهم من الآية أن الإنسان الذي اتخذ الشيطان وليا كان يود ويتمنى أن ينصره الشيطان في هذا اليوم، وأن يقف إلى جواره وأن يؤيده فيما هو عليه، ولكن الشيطان سيخذله. والله عز وجل في كتابه أفاد عن موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. وفي كلا الموقفين خذلان من الشيطان لأوليائه. الموقف اللي كان في الدنيا هو ما قام الشيطان به من تهيئة المشركين كي يخرجوا للمسلمين ويلاقونهم في غزوة بدر. الشيطان هيئ المشركين لذلك وأوعز لهم بهذا الأمر وزينه لهم وفتنهم به فخرج المشركون. وهناك لما وجد الشيطان ملائكة الرحمن تقف صفا إلى صف بجوار أهل الإيمان تخلى عن أحبابه وأوليائه وأنصاره الذين كانوا يزعمونهم أنه وليا لهم ونصيرا لهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا معكم، أنا أقف إلى جواركم. شوفوا الخذلان كيف جاء. فلما تراءت الفئتان ناكص على عقبيه رجع القهقرة وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني هو يشاهد ما لا يشاهد هؤلاء. وقد قيل في قوله تعالى إني أرى ما لا ترون أنه رأى ملائكة الله عز وجل تقاتل إلى صفوف أهل الإيمان. وعندئذ ناكص الشيطان على عقبيه وتبرأ من أوليائه الذين اتخذوه وليا وأحبابه وأنصاره الذين كانوا يتمنون أن ينصروا على يدي هذا الشيطان فخذلهم هذا الشيطان. الموقف ده كان فين؟ كان في الدنيا. في موقف أيضا سيكون فيه خذلان من الشيطان لأوليائه في الدار الآخرة. الشيطان كما يقول بعض أهل العلم سيقف خطيبا بين أتباعه يوم القيامة، صاحب بيان ولسان، سيقف خطيب بينهم ويكلمهم بكلمات تزيدهم حسرة وندامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي من سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هنا أيضا الشيطان يخذل من أطاعه وسار في ركابه ويتبرأ منه ويقول له لا تلومني على ما فعلت ولكن لم نفسك أنت لأنك أنت الذي اتبعتني. فليت من يسير في ركاب الشيطان اليوم ويستمع لأهوائه وللحرافاته ولضلالاته ولغواياته يعرف أن الشيطان سيخذله في الدنيا وفين وفي الآخرة. وهذه الآية تفيدنا فائدة عظيمة جدا، فيها فائدة عظيمة جدا وهي إيه؟ يا ريت أحد يقولها لي. هذه الآية لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الفائدة أن يعتني الإنسان بقرنائه، يعني الإنسان يعرف مع من يسير ومع من يكون، لأن هذه الآية أفادت أن القرين يؤثر في قرينه، ثم بعد ذلك عندما يحتاج إليه قرينه سيتخلى إيه؟ سيتخلى عنه. والله ورب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثنى أهل الإيمان، أما غيرهم فستكون بينهم عداوة في يوم الدين. فعلى الإنسان أن يفتش عن قرينه. والقرآن الكريم قد ذكر لنا موقفا عجيبا، سيليت الناس يتأملون هذا الكتاب وتنصرف هممهم إلى فهمه. أخبر ربنا عز وجل في كتابه عن رجل أخبر أن قرينه كان سيهلكه لو أطاعه ولولا أن تداركته رحمة الله تبارك وتعالى. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله لقد كدت وتردي ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، يعني كنت أكون معك في قعر إيه؟ أو في نار جهنم. فأخبر هذا المؤمن الذي تباركته رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لو اتبع هذا الرجل القرين على ما هو عليه لكان معه فين؟ لكان معه في الجحيم. المحور الثاني في هذا اللقاء والذي هو بعنوان موقف المشركين من القرآن العظيم والرد عليهم. وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يخبر الله تبارك وتعالى عن موقف سيحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن شكاية يشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويخبر أن قومه من المشركين المكذبين هجروا كتاب رب العالمين. هجران المشركين للكتاب تمثل في أشياء متعددة، منها عدم إيمانهم به، منها عدم سماعهم له، منها معارضتهم وتعنتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه آيات غير القرآن الكريم. كل هذا يعني يفيد هجر هؤلاء المشركين للقرآن الكريم. وكان المشركون ينصرفون ويصرفون من يحاول الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي بعضهم بعضا بذلك، وقال الذين كفروا ما تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أكثر اللغط والكلام عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يجد القرآن الكريم مجالا إلى قلوب هؤلاء. وهذا هو هجر المشركين للقرآن الكريم، عدم إيمانهم به، عدم استماعهم إليه، تحريفهم لهذا الكتاب وتعنتهم في طلب الآيات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤمنون بالقرآن، يريدون آيات أخرى سوى كتاب رب العالمين. كل هذا هجران من هؤلاء المشركين لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن ونحن ندرس الآيات من كتاب الله عز وجل يجب أن نلفت النظر لأمور تتعلق أيضا بأهل الإيمان، لأنه وقع من أهل الإيمان أو من بعض أهل الإيمان هجران لكلام الله تبارك وتعالى. وهجران القرآن الكريم لدى أهل الإيمان يتمثل في مواقف أو مواطن أخرى تختلف عن هذه المواطن لدى المشركين. فمن لم يقرأ كتاب رب العالمين فقد هجر كلام الله عز وجل، ومن لم يتدبر القرآن الكريم فقد هجر القرآن الكريم، ومن لم يعمل بأحكام القرآن الكريم فقد هجر القرآن الكريم. وهناك مسألة مهمة أيضا لا أرى أن بعض الناس يلفت النظر إليها، وهي الاستشفاء بالقرآن الكريم، الاستشفاء بالقرآن الكريم. فالاستشفاء بالقرآن الكريم منصوص عليه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيد وصدق من رقى بفاتحة الكتاب، وقام من رقي كأنه نشط من عقال، كأنه كان مربوطا ومقيدا ومحبوسا. فبعد هذه الرقية بكلمات آيات الله عز وجل من فاتحة الكتاب أصبح هذا الرجل قائما يتحرك كما يشاء هنا وهناك. وعلى هذا فإنني أدعو عموم المسلمين إلى أن يكونوا مع القرآن الكريم كالتالي: أولا أن يقرأوا كتاب الله عز وجل، ثانيا أن يتدبروا الآيات وأن يتعلموها وأن يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى فيها، الأمر الثالث أن يعملوا بأحكام القرآن الكريم فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعتقدوا ما جاء فيه من عقائد ولا يخرجوا عن ذلك. للأسف الشديد كون بعض أهل الإيمان يصرف وجهه هنا أو هناك ليتلقى أوامر وتعليمات وقضايا وشرائع وعقائد من عند غير كتاب الله عز وجل أو مما لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هجر لكلام الله عز وجل. فكتاب الله سبحانه وتعالى لم يأتي لكي نحتفظ به في صناديق ونقدمه على هيئة هدايا في المناسبات، أو أن نفتتح به أيضا بعض الحفلات، وإنما كتاب الله عز وجل كتاب هداية جاءنا من عند رب العالمين وهو كلام الله عز وجل، كي نقرأه ونتدبره ونعمل بأحكامه ونتأدب بآدابه ونعتقد بما جاء من اعتقادات في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لازم على كل مؤمن ومؤمنة. فإذا كان أهل الشرك والضلال والطغيان قد انحرفوا عن هذا القرآن وصدوا الناس عن سماعه وكذبوا ما جاء فيه، فأهل الإيمان عليهم أن يخالفوا أهل الشرك والضلال ويقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هجران القرآن الكريم الانصراف عنه إلى ألوان من اللهو الباطل والكلام الذي لا ينفع كالغناء وغير ذلك مما يزعم بعض الناس أنه يطرب به. فوالله لو قرأ القرآن الكريم لوجد حلاوة في صدره ما يجدها عند سماع غير هذا القرآن الكريم أبدا، لأن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أنتهذ هذه الفرصة وهذه المناسبة لوجه هذه النصيحة لإخوان المؤمنين، أقبلوا على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وعملا وتأدبا بآدابه والأخذ بالمعتقدات الواردة فيه. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع فيه هؤلاء المشركين فيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لما شكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجران قومه للقرآن الكريم، وهذا ولا شك يؤثر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما شكى إلى ربه هذا أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية من باب التسلية لقلبه، كأنه يقول له: إن حصل من المشركين ذلك وكذبوا بما جئت به وصدوا الناس عنه وهجروا الكتاب الذي أنزلته عليك، فاعلم يا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه أننا جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي من الأنبياء السابقين المتقدمين عليك كان يواجه بمثل ما وجهت به ويجاب بمثل ما جوبهت به. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين ولا من المشركين من شاء ولد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله عز وجل أخبر شياطين الإنس وشياطين الجن كان كل واحد منهم يواجه النبي المرسل إليه، طالما أنه ينتسب إلى الشيطان ويسير في ركاب الشيطان. والله عز وجل حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية إنما يسلي فؤاده وقلبه بها ويبين أنه ليس بدعا من الرسل. ولذلك نحن نجد في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الله عز وجل في كتابه قصص المكذبين للأنبياء والمرسلين، وفي هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا مثلا قول الله له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين إشارة إلى أن هذا النبأ وهذا الخبر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسلية له عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أخبر بأنه هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، ولذلك قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني أن الله عز وجل إذا أراد هداية هؤلاء الناس هداه، كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلي كلمته وينصر من يشاء منه. وقولنا وكفى بربك هاديا ونصيرا أيضا فيها ثناء على رب العالمين سبحانه ونسبة الأمور كلها إليه عز وجل، وهذا فيه من الثناء على الله سبحانه ما يليق به، وهو عز وجل أهل للحمد وأهل للثناء. ثم يقول سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تواصل الآيات ذكر تعنت المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبهم له عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كانوا أو طلبوا أن ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام جملة كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور على من نزلت عليهم جملة. وقد سبق أن ذكرت ذلك في أول لقاء معنا ومعكم في سورة الفرقان. والله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه لحكمة عظيمة نزل هكذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الحكم العظيمة البالغة في الغاية منتهاها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. فإنزال القرآن الكريم منجما مفرقا على فترات متفاوتة متباعدة في السنين، هذا ليسهل حفظه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من حياته أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإنزال القرآن عليه جملة واحدة والطلب منه أن يحفظه جملة واحدة فيه من المشقة عليه ما فيه. ولذلك الله عز وجل قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا يؤكد أن نزول القرآن الكريم هكذا من باب أن يسهل حفظه على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أيضا أن نزول القرآن هكذا لكي يواجه الحاجة التي يتطلبها المجتمع المسلم، والحاجة التي تستدعيها الأوضاع والأحوال والحياة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتنزل القرآن الكريم لينبي الحاجات التي يحتاج إليها المجتمع المسلم والأفراد الذين ينتمون إلى هذا المجتمع المسلم. وبذلك يعد إنزال القرآن الكريم منجما مفرقا فضيلة للقرآن الكريم. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك، قال: القرآن الكريم أشرف كتاب على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسول على الإطلاق. ونزل القرآن الكريم هكذا لعناية كبيرة من الله عز وجل بهذا القرآن الكريم، وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل القرآن الكريم عليه صباحا ومساء ليلا ونهارا. هذه عبارة الإمام الحافظ ابن كثير، هل ده في تكريم وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل القرآن عليه في أحوال مختلفة وفي فترات متعددة؟ وهذا يعني فيه ربط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه، وربط لقلبه عندما يتنزل أيضا عليه القرآن الكريم فيسهل حفظه عليه. ولذلك ختم ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: ورتلناه ترتيلا. قال أهل العلم: رتلناه ترتيلا يعني بيناه تبيينا، ووضحناه بذلك بكونه جاء هكذا منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث وعلى سنوات، ما يعني عدتها كما تعلمون كم سنة تنزل القرآن الكريم في كم سنة؟ 23 عاما. فهذا نزل على فترات لكي يكون بيانه واضح وأخذه سهل. وقيل في قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا يعني فسرناه تفسيرا. ثم يدافع رب العالمين سبحانه وتعالى عن الكتاب الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدافع عنه ويدافع عن الذين يؤمنون بهذا القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، يعني هؤلاء الكفار كانوا يحاولون أن يأتوا بشبهات حول القرآن الكريم، ليست عندهم أدلة على بطلان القرآن الكريم، فالقرآن الكريم تحداهم رب العالمين به، ولكنهم ما استطاعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي، وعجزوا أن يأتوا بشيء حتى ولو كان يشبه القرآن وليس ككتاب الله عز وجل. والله عز وجل هنا يبين عجزهم وضعفهم وقصور أفهامهم وعلو مرتبة كتابه وكلامه الذي نزل من عنده سبحانه. فقال: ولا يأتونك بمثل، يعني بحجة أو بشبهة ليست أدلة، إلا جئناك بالحق، لأن القرآن نزل من عند الله عز وجل بالحق، والقرآن كله حق. فنزل القرآن الكريم من الحق، والقرآن الكريم كله يشتمل على الإيه؟ على الحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأحسر يعني أحسن بيانا، أحسن وضوحا، فكلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأوضح الكلام وأفصح البيان، لأنه كلام الله تبارك وتعالى رب العالمين. وهذه الآية أيضا تدل على شرف هذا القرآن الكريم. وأما أفهام العباد وعقول العباد تقصر عن أن تأتي بشيء ككتاب الله تبارك وتعالى. ولا يمكن بحال أن حتى ولو اجتمع الإنس والجن على أن يشككوا في شيء من كتاب الله عز وجل بكلمات يأتوا بها من عند أنفسهم ما استطاعوا، لأن كلام الله عز وجل هو أفضل أنواع الكلام على الإطلاق، كلام الله عز وجل. ويكفي أن نعلم وأن نوقن بهذه الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه آية يجب أن يخاف من يسمعها. كل إنسان له عقل، له فؤاد وقلب سليم، عندما يستمع إلى هذه الآية ويبين سوء الحالة والمصير وفظاعة الهيئة التي سيحشر عليها أهل الكفر والزندقة والضلال، أعاذنا الله وإياكم منهم، يعني نفسه تأخذه إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى من قريب. لأن هذه الآية تبين سوء مصير هؤلاء المشركين الكافرين المكذبين، وكيف أنهم سيحشرون على أسوأ حالة وعلى أقبح منظر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل ذكره: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء الكافرين الله عز وجل أحسن خلقته في الدنيا، تجد قائم مستقيم، رأسه قائمة، ولكنه لما كذب بالله عز وجل أذله ربه سبحانه وتعالى في يوم الدين. فبعد أن كانت له قامة قائمة مستقيمة سيحشر يوم القيامة على وجهه، يوم تقلب وجوههم في النار. قال أهل العلم تقلب وجوه في النار أنه أيضا معناه أنه يحشر على إيه؟ على وجهه، كما قال: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، لأنهم جاءوا بالسيئات وخالفوا ما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والآيات التي تبين ما سيكون عليه الكافرين من حالة وحشر وهيئة سيئة ستلحق بهم كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وسيتمنى الكافر عندئذ أنه لو أطاع الله أو أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إيه؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهم كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى سيحشرون على وجوههم إلى جهنم. ولذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله هذا السؤال: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة. فالذي جعله يمشي على قدمين اليوم وقائما مستقيما ورأسه إلى أعلى قادر أيضا على أن يجعله على وجهه في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. والله عز وجل ذكر أن حشرهم على وجوه يوم القيامة فيه من الشدة والفظاظة الشيء الكثير. تأملوا مثلا قول الحق تبارك وتعالى: يوم يسحبون فين؟ في النار. في النار على وجوههم، في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. ولكن أريد يوم يسحبون، يعني أيضا ليس حشرا عاديا، وإنما فيه من الشدة على هؤلاء الكافرين جزاء إيه؟ جزاء وفاقا لتكذيبهم برب العالمين سبحانه وتكذيبهم أيضا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أولئك شر مكانا سبيلا، هل تفيد هذه الآية أن هناك ما يمكن أن يكون فيه شر غير جهنم، ولا جهنم تشتمل على جميع أنواع الشرور والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ وأعني بذلك صيغة التفضيل الواردة هنا: أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني في شيء فيه شر وجهنم يعني أعلى منه شوية. نقول أيضا بأن هذه الآية وصيغة التفضيل هنا أراد الله عز وجل بها والله أعلم مطلق اتصاف النار بالشر، مطلق اتصاف النار بالشر، ليذهب ذهن الإنسان فيها مذهبا بعيدا، ليذهب ذهن الإنسان مذهبا بعيدا، ويعني يضع عينيه أو نصب عينيه هذا الموقف فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هنا أيضا مسألة، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، هل هذه الآية تتعارض مع قول الحق تبارك وتعالى مثلا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني التي تثبت أن هؤلاء يسمعون ويبصرون؟ أقول هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أيضا في سورة الإسراء أن هؤلاء سيحشرون إلى الله تبارك وتعالى على هيئة لا يبصرون فيها ولا يسمعون إيه فيها ولا يتكلمون إيه ولا يتكلمون فيها، وذلك كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة إيه على وجوههم عميا وبكما وصما. فهل هذا يتعارض، كونهم عمي وبكم وصم يتعارض مع قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا؟ نقول لا يتعارض. لماذا؟ لأن هذا يتم في أحوال مختلفة، فهم في أحوال يحشرون هكذا كما ذكر ربنا عز وجل هذا الحشر بتاعهم، ثم بعد ذلك إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل كان لهم سمع وكان لهم إيه وكان لهم بصر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن أهل النار. وختاما أصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وجزاك الله خيرا. فضل الشيخ، كان سؤال الحلقة الماضية، هناك سؤالان. السؤال الأول، أذكر اختلاف العلماء في المراد المعبودين في قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله مع ذكر القول الراجح. تفضل أخ عبد الرحمن أجل. تفضل الشيخ، نفع الله بعلمكم. قال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة هم من عبد من دون الله. قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. والراجح عند أهل العلم كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من البشر أو الحجر أو الملائكة والله أعلم.
يعني لا يقتصر، هذا صحيح أن لا يقتصر المعبودين على الملائكة أو عزير أو عيسى عليه السلام، وإنما يشمل كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى. صحيح، جزاك الله خير.
السؤال الثاني فضلت الشيخ: ما المراد بالهباء المنثور في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وماذا تفهم من هذه الآية؟ فضل أخ شريف.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. المراد بالهباء المنثور في هذه الآية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو شعاع الشمس إذا دخل في الكوة، أي في فتحة من الفتحات. ويفهم من هذه الآية أنهم لما فاتهم، أي المشركين لما فاتهم أصل الإيمان، أو لما فاتتهم الحسنى وهي أصل الإيمان بالله عز وجل، فنصرت أعمالهم كالهباء المنثور، فلا فائدة من ورائها ولا نفع منها ولا جدوى. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، جواب سديد.
تفضل أخ شريف.
شيخ الفاضل عزك الله واحسن عليك، في قول الله عز وجل يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، هل هذا النداء هو لسان حال الكافر فقط ام ينادي به المسلم العاصي ايضا؟
لا شك ان المسلم العاصي، وقد جاء ذكر ذلك ايضا اشاره اليه في القران الكريم، انه سيتمنى ان لو ازداد من الحسنات. وايضا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيد ذلك. فالانسان، كل انسان حتى يعني من أولياء الله الصالحين، سيتمنى مع كثرة فعله وطاعاته ألا يزداد عندما يجد فضل الله تبارك وتعالى على عباده. نعم.
فضيلة الشيخ، هلا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة، مشكورة.
طيب، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، السؤال الأول، عايزين بس جماعة تنين يجاوبوا. أستاذ الرحمن منتظر. ياسر. طيب، السؤال الأول، ماذا تفهم من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا؟ نحط علامة استفهام ولا بلاش؟
كما يحلو لكم.
طيب. وما المراد بالسبيل هنا؟ وما المراد بالسبيل هنا؟ السؤال الثاني، اذكر الهيئة التي يحشر عليها الكافر، اذكر الهيئة التي يحشر عليها الكافر يوم القيامة مع ذكر دليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم في حلقات أخرى متجددة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.